عدوك من صديقك مستفاد، فلا تستكثرن من الصحاب، فإن الداء أكثر ما تراه يحول من الطعام أو الشراب. إذا انقلب الصديق غدا عدوا مبينا والأمور إلى انقلاب. ولو كان الكثير يطيب كانت مصاحبة الكثير من الصواب، ولكن قل ما استكثرت إلا سقطت على ذئاب في ثيابي. وما اللجج الملاح بمرويات، وتلقى الري في النطف الإذاب. دع اللوم، إن اللوم عون النوائب، ولا تتجاوز فيه حد المعاتب. فما كل من حط الرحال بمخفق، ولا كل من شد الرحال بكاسب. وفي السعي كيس، والنفوس نفائس، وليس بكيس بيعها بالرغائب. ومن يلقى ما لاقيت في كل مجتنى من الشوك يزهد في الثمار الأطائب. أذاقتني الأسفار ما كره الغنى إلي، وأغراني برفض المطالب. فأصبحت في الإثراء أزهد زاهد، وإن كنت في الإثراء أرغب راغب. أخاف على نفسي وأرجو مفازها، وأستار غيب الله دون العواقب. أبيات للشاعر ابن الرومي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 14 من جماد الثانية عام 1447 هجري قمري، والمصادف 14 من شهر آذر عام 1404 هجري شمسي، والموافق 5 من كانون الأول ديسمبر عام 2025 ميلادي. في الرابع عشر من شهر آذر عام 1214 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للخامس من كانون الأول ديسمبر عام 1835 ميلادي، قتل السياسي والكاتب الإيراني الميرزا أبو القاسم قائم مقام الفرهاني. كان الفرهاني من كبار رجال البلاط إبان حكم السلالة القاجارية، وارتقى إلى منصب المستشار الأول للملك القاجاري محمد شاه، وقدم خدمات كبيرة في مجال إصلاح الأمور في إيران، إلا أن المناوئين له من العملاء من الداخل والخارج وبمساعدة القوى الاستعمارية كانوا يعتبرون خدماته غير مشروعة، مما جعلهم يخططون لتصفيته، فتم ذلك في مثل هذا اليوم. وكان الفرهاني من كبار الكتاب والأدباء في عصره، ومن أبرز مؤلفاته المنشآت، جلاير نامة، وديوان للشعر. في الرابع عشر من جماد الأخير عام 505 للهجرة، توفي الفقيه والعلامة الإيراني الشهير أبو حامد محمد الغزالي الطوسي، المعروف بالإمام محمد الغزالي. درس الغزالي الفقه عند كبار علماء عصره، وساعده ذكاؤه الخارق على حفظ القرآن الكريم وهو في العاشرة من العمر، واشتغل في المدرسة النظامية في بغداد لينشغل فيها بتدريس طلاب العلوم الدينية حتى عام 488 للهجرة، ثم توجه إلى مكة المكرمة ومنها إلى القدس ليسكن فيها، ومن ثم رجع إلى إيران واشتغل في تدريس طلاب العلوم الدينية. ومن أبرز مؤلفات الإمام محمد الغزالي إحياء علوم الدين الذي حرره قبل عودته إلى إيران، وكيمياء السعادة، ونصيحة الملوك. وأخيرا وفي الرابع عشر من جماد الثانية عام 1312 للهجرة، توفي الفقيه والعلامة الإيراني الكبير المرجع آية الله الميرزا حبيب الله الرشتي. ولد الرشتي عام 1234 للهجرة في مدينة رشت بشمال إيران، وتلقى فيها المقدمات من العلوم الدينية، ثم سافر الرشتي إلى مدينة النجف الأشرف بالعراق لدراسة العلوم الدينية في حوزتها العلمية عند كبار العلماء كالشيخ مرتضى الأنصاري ومحمد حسن النجفي وعبد الكريم الإيرواني. وبعد بلوغه درجة الاجتهاد قام بتدريس طلبة العلوم الدينية، وتخرج على يديه عدد كبير من العلماء، أبرزهم محمد القمي المعروف بالأرباب، والمرجع الكبير أبو الحسن المسوي الإصفهاني، وإسماعيل النوري الطبرسي، وإسحاق الزنجاني، وحسين القمي. ومن أبرز مؤلفات الميرزا حبيب الله الرشتي بدائع الأفكار، تقريرات بحث الشيخ الأنصاري في الفقه والأصول والإمامة باللغة الفارسية حول مسألة الإمامة، وكاشف الظلام في علم الكلام. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.
وعكا نحن إلى يافا، في غزة نحن وقلب جنين، الواحد منا يزهر آلافا، لن تذبل فينا ورقة تين. ما هان الحق عليك ولا خافا، عودتنا إيمان ويقين. لن نسكت لن نستسلم لا 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 لا, لا نفديك لنحيا يا فلسطين فلسطين بلادي نحملها جرحا أو أملا لا 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 لو رح نبقى فيها اليوم الدين. لن نسكت لن نستسلم لا 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 لا, لا, لا نفديك لنحيا يا فلسطين فلسطين بلادي نحملها جرحا أو أملا فوق أمانينا وينام صغارك مبتسمين ونراك بخير حين تنادينا لعمار بيوت وبساتين. سنعيدك وطنا رغم ما سينا أحرارا نشدو متحدين. لن نسكت لن نستسلم لا 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 لا, لا, لا نفديك لنحيا يا فلسطين فلسطين بلادي نحملها جرحا أو أملا لا 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 لا, لا لو رح نبقى فيها اليوم الدين
رح نبقى فيك يا فلسطين.
أعزائنا الأطفال أهلا بكم أصدقائنا الحلوين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء إنه برنامج حديقة الأطفال. نقدم لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة فيه محطات منوعة وجميلة نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. كما يروق لنا أن نقدم لكم فيه محطات منوعة وجميلة نتمنى أن تعجبكم. كما أن فيه تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وأيضا حزورة ظريفة ومشاركة حلوة من مشاركتكم الصوتية ومحطة اسأل وتعلم. وأخيرا صديقتنا نرمين والدنيا الحروف، فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. يا أصدقاء، نريد أن نتحدث معكم عن موضوع العب مع أخيك الأصغر. أنا أرجوكم يا أصدقائي بأن تستمعوا إلى حلقتنا لهذا اليوم جيد جدا، لأنني مطمئنة بأن هناك الكثير من أصدقائنا الحلوين لديهم أخ أصغر أو أخت أصغر، لذا أتمنى أن تستمعوا إلى حلقتنا لهذا اليوم. أصدقائنا الحلوين، هناك بعض الأطفال لا يحبون أن يلعبوا مع إخوتهم الأصغر منهم، ويفضلون اللعب مع أصدقائهم أو جيرانهم من نفس أعمارهم أو حتى أكبر منهم، كما فعلت جارتنا هناء مع أختها دعاء. لكن قبل أن أخبركم عما فعلته هناء مع أختها دعاء، أريد أن أطرح عليكم الحزورة. الحزورة الجميلة لهذا اليوم تقول: تمشي بلا رجلين وتبكي بلا عينين، فما هي؟ تمشي بلا رجلين وتبكي بلا عينين. أها أصدقائنا الحلوين، أنا عرفت الإجابة. إنها سهلة جدا حزورتنا لهذا اليوم. أرجو أن تفكروا جيدا لكي تتوصلوا إلى الإجابة الصحيحة. حسنا، والآن يا أصدقائنا الحلوين، إلى ماذا؟ ماذا ماذا؟ أها، إلى التمثيلية. نعم يا أصدقائنا، إلى تمثيلية البرميل الخطير. أخ 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 أخ، هيا بنا يا أصدقاء لنرى ما هو هذا البرميل الخطير.
ذات يوم كانت الأسماك تسبح في ماء البحر، وإذا بسفينة عبرت من سطح البحر وألقي منها برميل أصفر.
أيها الأصدقاء، انظروا، ما هذا؟
إنه برميل، ولكن يبدو أنه برميل خاص.
ولماذا تقولين إنه برميل خاص؟
انظري إلى لونه، إن لونه الأصفر يدل على أنه من نوع خاص.
على كل حال يجب أن نخبر أبانا بهذا البرميل، ربما يوجد فيه شيء ثمين.
ربما.
نعم أحبتي، قررت السمكتان أخذ البرميل إلى والدهما ليعرف كيف يتصرفان بالبرميل.
أيتها السمكتان،
نعم،
ما هذا البرميل وإلى أين تأخذانه؟
نأخذه إلى والدنا لكي نعرف ما بداخله وكيف نتصرف معه. نعم،
يبدو أن فيه شيئا ثمينا.
مهما كان فيه يجب أن نعرف ما بداخله بعد أن نستشير الوالد.
نعم،
اسمح لي.
هيا بنا، هيا
اسمح لي أن أساعدكما على نقل البرميل مقابل حصة لي مما يحتويه البرميل.
حسنا،
تفضل.
طيب
يا أبي، هذا ما سقط من السفينة، هل إنه كنز؟
إن لونه الأصفر الذهبي يشير إلى أن ما يحتويه شيء مهم.
نعم يا أبي.
وبما تظن أنت أيها الدولفين، ماذا يوجد بداخلها؟
أظن أن فيه بعض المأكولات واللحوم.
يا أولادي، لقد حصلت لي تجارب عديدة مع البشر، لا أظن أن ما في هذا البرميل شيء جيد، بل إن فيه ما يضر الأسماك والحيتان.
ماذا تقول يا والدي؟ إنه برميل جميل جدا
ولونه ذهبي.
لا تنخدعا بشكل البرميل ولونه يا أولاد،
ولكني ما زلت أعتقد أن فيه الكثير من المأكولات واللحوم.
يا بني، إن البشر لا يرمون بشيء في البحر إلا إذا كان مهملا عندهم.
وهل البحر مزبلة يا أبي؟
هذا ما ينبغي الإجابة عنه من قبل البشر.
إذا رمى البشر ما لديه من مهملات في البحر، فكيف سنعيش نحن في البحر الملوث؟
أجل يا بني، البعض من البشر يرى البحر وكأنه سلة المهملات، يرمي فيه الأوساخ ولا يراعي حياة الكائنات البحرية.
عفوا يا عم، والآن ماذا نفعل بهذا البرميل؟
نعم، أخبر
الجميع بأن لا يقترب من هذا البرميل أحد.
حسنا، إذن لنخبر الجميع أن لا يقترب من هذا البرميل.
حسنا، هيا.
ذهبت أحبتي السمكتان ومعهما الدولفين ليخبروا الجميع، وفي الطريق جاء القرش الكبير.
ما هذا البرميل أيها الصغار؟
إن والدنا قال إنه شيء خطير يضر بحياة كائنات البحر. ماذا تفعل؟
هيا تنحوا جانبا، فأنا جائع كثيرا. قلت لكم تنحوا جانبا. وإلا سأكلكم مع هذا البرميل الجميل.
لا أيها القرش الكبير، ماذا تفعل؟
تنحى جانبا.
تناول يا صغار الأحبة القرش ذلك البرميل ولم يسمع لنصيحة السمك، وبعد ساعات وجد الناس القرش الكبير ملقا على رمال الساحل وهو ميت، وقد سالت من بين كفيه مادة سائلة، هي ما احتواها البرميل من مادة سامة. ولم يتساءلوا كيف مات هذا القرش المسكين بسبب ما عمله البشر.
الحلوين، هل أعجبتكم التمثيلية؟ الحمد لله. أما الآن يا أصدقائنا، ننتقل إلى فقرة جميلة أخرى من فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. ننتقل إلى أنشودة البرنامج. هيا بنا لنستمع إليها.
الشجرة أخذت مني الليمونات.
هم 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 ما أطيب التفاحات. هم 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 ما أطيب التفاحات.
مثل النملة سحبت كل القمح الزيت الزبدة شربت حتى قصب السكر أخذت مني الزيتونات.
هم 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 ما أطيب الزيتونات. هم 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 ما أطيب الزيتونات.
مثل الفأرة أكلت جبنة مسحت فحم العدس اللبنة أكلت بيضة شربت لبنا أكلت كل السمكات.
هم 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 ما أطيب السمكات. هم 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 ما أطيب السمكات.
كبرت صارت أكبر مني أطول جسمها جسم السمكات لونها لون التفاحات.
جسمها جسم السمكات لونها لون التفاحات. هم 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 ما أطيب التفاحات. هم 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 ما أطيب التفاحات.
قل قل تفاحة ماما.
نعم يا أصدقائنا الحلوين، ذات يوم ذهبنا أنا وأختي سناء إلى بيت جارتنا هناء. أنا أقول لكم بأن موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو العب مع أخيك الأصغر، وقلت لكم بأنني سوف أتحدث معكم عن صديقتي هناء وجارتي هناء كيف تصرفت مع أختها دعاء. ذهبنا إلى بيت هناء، وعندما دخلنا استقبلتنا أختها الصغيرة دعاء بفرح وسرور وقالت: أوه جئتما لنلعب معا؟ فانهارتها أختها هناء وقالت لها: كلا، جاء ليلعب معي أنا فقط، فأنت لا تعرفين كيف تلعبين معنا لأنك صغيرة جدا. وأخذتنا إلى غرفتها وقالت لدعاء: لا تدخل الغرفة، هل فهمتي؟ فابتعدت دعاء عن الغرفة وسمعناها تبكي وتتكلم مع أمها. حسنا يا أصدقاء، سوف أقول لكم ماذا جرى بعد ذلك، لكن بعد الفقرة الجميلة وهي محطة اسأل وتعلم.
السلام عليك يا أبي.
وعليك السلام يا ولدي أحمد.
أبي، لماذا تضع أمي في حقيبتي فاكهة كل يوم؟
إن تناول الفاكهة يا ولدي أحمد بشكل يوفر فوائد كثيرة للجسم.
ولكني لا أكل الفاكهة أحيانا يا أبي.
حاول أن تأكلها كل يوم يا ولدي. فالفاكهة غنية جدا بالفيتامينات ومضادات الأكسدة والأملاح المعدنية الضرورية من أجل الحفاظ على صحة الجسم. وقد وجدت دراسات علمية أن الأشخاص الذين يتناولون الكثير من الفاكهة والخضار كل يوم قلت عندهم احتمالات الإصابة بأمراض كالسرطان والقلب والسمنة وكذلك السكري.
وما هي أكثر الفاكهة فائدة يا أبي؟
أكثر الفاكهة فائدة المشمش، فهو يساعد على زيادة حدة البصر وصنع كريات الدم الحمراء وعلاج فقر الدم وتفتيت الحصى في الكلى.
وما هي فائدة التفاح يا أبي؟
التفاح يا ولدي يحتوي على عناصر غذائية مفيدة للجسم، وهي تخفف الكوليسترول الضار في الدم وتحافظ على صحة القلب وتقلل ضغط الدم.
أبي.
نعم.
ما هي فائدة البرتقال؟
البرتقال يا ولدي أحمد يقوي جهاز المناعة ويكافح أمراض البرد ويحمي الأسنان من التسوس وينشط الدورة الدموية. نعم.
سمعت يا أبي أن الرمان مفيد جدا، فما هي فوائده يا أبي؟
الرمان يا أحمد يحتوي على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة التي توقف تكاثر الخلايا السرطانية وتقوي العظام والنظر وتعالج كافة مشكلات الأمعاء.
يا إلهي.
نعم.
أشكرك يا أبي على هذه المعلومات.
حلوين، أخبرتكم بأننا ذهبنا لنلعب مع هناء، فأخذتنا إلى غرفتها وطردت أختها الأصغر منها دعاء، فذهبت دعاء إلى أمها باكية وشكت لها تصرف هناء معها. وعندها جاءت أمها وقالت لهناء:
دعاء تريد أن تلعب أيضا، ماذا يحصل لو لعبت معها قليلا؟
ففرحت أنا وأختي سناء وقلت لهناء: نعم، مثلا دعاء أختي، وسوف أذهب لأدعوها للمجيء إلى هنا. هل تعرفون يا أصدقاء بأن دعاء فرحت جدا؟ فوقفت جنبها وقرعنا باب الغرفة وقلت لسناء وهناء: رجاء افتح الباب، لقد جاءكم ضيوف. فتحوا الباب ودخلنا ولعبنا، وكان كلام دعاء مسليا جدا. فقالت هناء: أرجوكما تعالى دائما إلى بيتنا لنلعب سوية. قلت: مع الدعاء طبعا، أليس كذلك؟ ضحكت هناء وقالت: طبعا طبعا، دعاء ستلعب معنا أيضا. أصدقائنا، هل تعبتم يا أصدقاء؟ هل تريدون أن تستمعوا إلى فقرات أكثر في البرنامج؟ حسناً، برنامجنا لم ينتهي لحد الآن، هناك فقرة جميلة جداً، فقرة نرمين مع جدتها. لكن قبل أن ننتقل إلى صديقتنا نرمين، نستمع إلى الحزورة. حزورتنا التي تقول: هي تمشي بلا رجلين وتبكي بلا عينين. أصدقائنا الحلوين، إنها شيء نراه في فصل الشتاء ونبتل بدموعها أحيانا. لا أتكلم أكثر من هذا، لأن حزورتنا يا أصدقاء سهلة جدا، صدقوني يا أصدقائنا، فقط فكروا بها جيدا. حسنا، نحن نحبكم كثيرا كما تحبوننا، تعلمون ذلك؟ الحمد لله، هذه إحدى مشاركاتكم لنستمع إليها.
مستمعينا الأفاضل، ألتقي مع الطفل علي محمد. السلام عليكم علي.
عليكم السلام.
كم عمرك علي؟
5 سنوات.
أنت تروح للمدرسة؟
أي.
بأي صف؟
أول.
أول ابتدائي. علاوي عندك أخ أصغر من عندك أو أخوت؟
أخ.
هل تلعب مع أخي؟
كان إذا مأذيني ويحبني أنا ألعب وياه، وإذا أذاني ويأذيني ويضربني وهاي ما ألعب وياه.
طيب أنت ما تقدر تقول له ما يصير أنت تأذيني، أنا أخوك الأكبر منك، تقدر تحكي وياه؟
لا مو هو صغير وش أسوي وياه، لازم ألعب، لازم أحكي وياه، لازم إذا كبير أحكي وياه، أحكي مال الكبار لأن هو ما يحكي، ما يقدر، ما أقدر، ما أعرف يحكي.
يعني شلون تفهم إنه هذا العمل غلط؟ أنت ما يكون تأذيني، أنت ما يكون تصير وقع.
لازم علم الأدب، علمي أقول له يعني هو من أقعده وعلمي شيء، أقف وهنا يعني أسوي حركات مال حبابين، وبعدين هو يعلم الحباب ويصير حباب، بعدين من يصير حباب ألعب.
أحسنت حبيبي، شكرا جزيلا علي محمد.
أصدقائنا الحلوين، كما سمعتم فإن اللعب مع الأخ أو الأخت الأصغر منا يكون مسليا جدا، فحاولوا أن تلعبوا معهم أحيانا، وتلعبوا مع أصدقائكم أحيانا أخرى، أو تلعبوا كلكم سويا. أعزائنا الحلوين، الآن هل تعلمون حان وقت ماذا؟ أعرف أنكم تعلمون، لكن دعوني أقول لكم بأن صديقتنا نرمين وجدتها هم أيضا بانتظارنا. إذن هيا بنا لنستمع إلى فقرة دنيا الحروف. السلام عليكم يا جدتي الحبيبة.
وعليكم السلام يا حفيدتي الحبيبة، أين كنت يا نرمي؟
كنت أمارس الرياضة يا جدتي لكي يرتاح ذهني قليلا. أحسنت. وأستعد لقراءة الدروس.
أحسنتي، جميل هذا الأمر يا نرمين، بارك الله فيك.
والآن سأحرك الدولاب لنرى أي حرف يخرج منه.
طيب افعلي ذلك يا حبيبتي.
كرة حرف الحاء خرجت من الدولاب يا جدتي، هل هذا صحيح؟
نعم يا حفيدتي، إنه صحيح، وهو سيكون حرفنا لهذه المحطة. فكلمات مثل حبوب، لحم، تمساح،
سلاح
وغيرها. أحسنت يا عزيزتي،
هذا جيد جدا يا جدتي. وماذا عن معلومتك بهذا الحرف؟
سأتحدث عن حياة إمامنا الثاني من أئمة أهل البيت عليهم السلام.
أتعنين الإمام الحسن المجتبى عليه السلام يا جدتي؟
نعم هذا صحيح يا نرمين، الإمام الحسن بن علي المجتبى عليه السلام.
ياي هذا رائع، حياة أئمتنا فيها الكثير من الدروس يا جدتي.
نعم يا نرمين، كان النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يحب حفيده الحسن ويقول إنه ابني، ويقول إنه ريحانتي من الدنيا.
يا سلام، كم هي جميلة هذه المقولة. وماذا عن خلقه وأفعاله يا جدتي؟
دعيني أسرد لك هذه القصة يا نرمي.
تفضل.
كان الإمام الحسن مع أخيه الإمام الحسين في طريقهما إلى المسجد، فشاهدا رجلا يتوضأ لكنه لا يحسن الوضوء. فكر الحسن عليه السلام كيف يصلح وضوء الشيخ دون أن يسيء الأدب.
وماذا فعل في ذلك الموقف يا جدتي؟
اسمعي جيدا، فتقدما إلى الرجل وتظاهرا بالنزاع، وكل منهما يقول أنت لا تحسن الوضوء، ثم قال للرجل كن حكما بيننا، ثم راحا يتوضأان، فكان الرجل يراقب وضوءهما، وأدرك هدفهما، فقال مبتسما: كلاكما تحسنان الوضوء. وأشار إلى نفسه وقال: ولكن هذا الرجل هو الذي لا يحسن الوضوء وقد تعلم منكما.
يا إلهي، ما أروع هذا الموقف.
نعم يا نرمين، وقد عرف الإمام المجتبى بكرمه في حياته، فكان يساعد بكل شيء من أمواله للفقراء والمحتاجين. وتذكر الروايات أنه قسم أمواله مع الفقراء 3 مرات، وبناء على هذا لقب بكريم أهل البيت عليه السلام.
يا إلهي، ما أحلى هذا اللقب.
نسأل الله أن نزور قبره الشريف في المدينة المنورة وفي البقيع تحديدا، ونسير على هديه وأخلاقه.
شكرا يا جدتي على معلومتي.
شكرا يا عزيزتي.
أصدقائنا، من منكم عرف حل الحزورة؟ أها، حزورتنا التي تقول: تمشي بلا رجلين، تبكي بلا عينين. وقلت لكم بأننا نراها في فصل الشتاء ونبتل بدموعها أحيانا. أها، إنها الغيوم يا أصدقاء. نعم، الغيوم، لأن الغيوم تتحرك، وحينما تمطر علينا فنحن نبتل بدموعها. إنها سهلة جدا الحزورة، أليس كذلك؟ أرجو يا أحبائنا أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم. إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت، في مثل هذا الموعد، لنقدم لكم حلقة أخرى من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم: إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
درر البلاغة، كلمات خالدة لا تزال تشرق بنورها في كل زمان. درر البلاغة، غوص في أعماق المعارف العلوية، واكتشاف لأسرار الكلمة وجمال المعنى لربط الحكمة بالحياة. كل حلقة رحلة إلى جوهر البلاغة والفصاحة التي صارت منبع الفكر الإنساني. درر البلاغة، حين تتحدث الحكمة من نهج الإمام علي عليه السلام. برنامج درر البلاغة يأتيكم أيام الأحد والثلاثاء والخميس عند الساعة 8:50 مساءً، ويعاد بثه في اليوم التالي عند الساعة 23:00 بعد منتصف الليل بتوقيت طهران. درر البلاغة.
آه. آيات لها أسماء. آيات لها أسماء، تبرك بالآيات الأعلام في كتاب الله العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأزكى الصلاة وأنمى السلام على المصطفى خاتم النبيين وعلى آله الهداة الميامين. أخواتنا الأعزة المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في متابعة لآية المستضعفين في سورة القصص، وهي قوله تبارك شأنه: بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صدق الله العلي العظيم. وقد تقدمت الإرادة الإلهية في هذه الآية لأفعال ثلاثة: أن نمن ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وإذا وقع شيء في الإرادة الحكيمة الرحيمة لله جلت قدرته وعظمته، تحقق ذلك لا محالة ولا بد، وهو القائل عز من قائل: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وهو القائل جل من قائل: هو الذي يحيي ويميت، فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وهو القائل تبارك من قائل: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وهنا قد تعلقت الإرادة الربانية البصيرة بالمن على الذين استضعفوا في الأرض ليجعلهم من الناجين، ويجعلهم أئمة ويجعلهم الوارثين. وهذا المن العظيم ليس أمرا عاديا، فلا بد أنه متحقق أولا، وفي جماعة خاصة هو متحقق على أكمل مصداق وأتمه، كما سيتبين لنا ذلك فيما بعد. إن آية المستضعفين جاءت في سياق الحديث حول معاناة بني إسرائيل من ظلم فرعون، فكانت الآية السابقة لها هي قوله تعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. أجل أخذه الكبر والغرور والطغيان، فاستعلى واستخدم الناس أصنافا في العمل لخدمته، أو جعلهم أحزابا ثم أغرى بينهم العداوة كي لا يتفقوا ضده، واستضعف طائفة منهم وهم بنو إسرائيل، فكان يذبح أبناءهم ويترك بناتهم، وذلك لأن كاهنا قال لفرعون: سيولد مولود في بني إسرائيل يذهب ملكك على يديه. فاجترأ فرعون على قتل خلق كثير من أولاد الأنبياء عليهم السلام، حتى كانت المنة الإلهية على الذين استضعفوا في مصر على يد فرعون، فتفضل تبارك وتعالى بإنقاذهم. والفعل نريد هو حكاية حال معطوف على إن فرعون على، إذ كلتا الجملتين واقعتان تفسيرا للخبر أو الرواية، وليس بالضرورة أن تتعلق إرادة المن تعلقا ماضيا لجواز أن يكون تعلق الإرادة بالمن تعلقا مستقبليا، وكأن الله تعالى أراد أن يثبت هذه الحقيقة وهي إرادته المنة على المستضعفين فينجيهم أولا ويجعلهم أئمة ثانيا ويجعلهم الوارثين ثالثا، أي يمضون على سلامة من دينهم ويكونون مقدمين في أمر الدين ويكونون وارثين للمعارف الحقة والمهمات الإلهية الكبرى. وهنا أيها الإخوة الأحبة نجد ضرورة أن نفزع إلى الرواية لتكشف لنا عن بواطن الآية المباركة آية المستضعفين. أولا، من هم المستضعفون حقا؟ ومن كمل فيهم مصداق الاستضعاف؟ وثانيا، ومن يكون المستضعف الأكمل؟ ومن أخذ الله تعالى على نفسه أن ينجيه من شرور أعدائه وأن يجعله الإمام والوارث؟ وثالثا، ماذا يترتب من أثر مبارك على من الله تعالى على المستضعفين لو تحقق بإرادته جل وعلا؟ في إشارة متقدمة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أن جماعة من أمته ستنحرف وتتمرد على وصاياه، وقد أقر جملة من المحدثين بذلك منهم البخاري حيث كتب في الجزء السابع من صحيحه في باب الحوض وقول الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وهو يتحدث عن موقف القيامة وحساب أمته: بينما أنا قائم فإذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم قال هلما، فقلت أين؟ قال إلى النار والله. قلت ما شأنهم؟ قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة. وعن أبي سعيد الخدري فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول أي النبي صلى الله عليه وآله سحقا سحقا لمن غير بعدي. هذا فيما يروي الشيخ الصدوق في كتابه معاني الأخبار عن الإمام الصادق عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله نظر إلى علي والحسن والحسين عليهم السلام فبكى وقال أنتم المستضعفون بعدي. قال المفضل بن عمر وقد روى الحديث هذا: فقلت للإمام الصادق عليه السلام ما معنى ذلك يا ابن رسول الله؟ قال معناه أنكم الأئمة بعدي، إن الله عز وجل يقول ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. فهذه الآية جارية فينا إلى يوم القيامة. وكذا روي عن الإمام علي عليه السلام قوله هي لنا أو فينا هذه الآية ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. وفي رواية أخرى قال عليه السلام في ظل آية المستضعفين هم آل محمد صلوات الله عليهم يبعث الله مهديهم بعد جهدهم فيعزهم ويذل عدوهم. أيها الأخوة الأعزاء، إلى ملتقى طيب آخر معكم، نتمنى لكم أسعد الأوقات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لا تأمن الدهر الصروف فإنه لا زال قدما للرجال يهذب، وكذلك الأيام في غدواتها مرت يذل لها الأعز الأنجب، فدع الصبا فلقد عداك زمانه، وازهد فعمرك منه ولا الأطيب. ذهب الشباب فما له من عودة، وأتى المشيب فأين منه المهرب. ضيف ألم إليك لم تحفل به، فترى له أسفا ودم عن يسكب. دعا كما قد فات في زمن الصبا، واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب، واخشى مناقشة الحساب فإنه لا بد يحصى ما جنيت ويكتب. لم ينسه الملكان حين نسيته، بل أثبتاه وأنت لاه تلعب. والروح فيك وديعة أودعتها، ستردها بالروم منك وتسلب. وغرور دنياك التي تسعى لها.
الثامنة صباحا في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نخاد العبد الله حييكم في نشرة خبرية مفصلة، وأشرعها بالعناوين الرئيسية. طهران تؤكد أن الإجراءات القسرية الوحدية جرائم ضد الإنسانية وتدعو لمحاسبة مرتكبيها. عدوان إسرائيلي يستهدف عدة بلدات جنوبي لبنان ويسفر عن تدمير مبنى بالكامل. وكتاب القسام تعلن تصفية زعيم الميليشيا المسلحة أبو شباب، وحماس تعتبره مصير من يخون شعبه. أسعدتم صباحاً أعزائي المستمعين، وإليكم الآن تفاصيل النشرة. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن التدابير القسرية الأحادية التي تستهدف صحة وحياة جميع سكان الدول المستهدفة تعد جرائم ضد الإنسانية. وفي رسالة بمناسبة الرابع من ديسمبر اليوم العالمي لمناهضة التدابير القسرية الأحادية، كتب بقائي في منشور أن العقوبات الاقتصادية